يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله، فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله فأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم نقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي في الماء أحيانا، أو يملأ ضيقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو يستفي أحيانا عن أعين الناس أو
ينفق الرسم مشابه، الرسم هو متقارب بس عن سطح، يعني أقول الأنسب ينطق أنه ينطق من الغيب، يعني إيش معنى ينطق من الغيب
أو ينطق بعض الأوقات من الغيب أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما صدق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة لأمره ونهيه.
هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره في الفصل، وأن أولياء الله جل وعلا لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب ومن المتبعين للسنة، فليست الولاية دعوة بل لها برهان. فمن الناس من يغلق في هذا الموضع ويقول هذا ولي لله فيقبل منه ما جاء به كما ذكر على أساس هذه المقدمة الباطلة أنه ولي لله، فلا يكون وليا لله في الواقع لمخالفته للأمر والنهي ولوقوعه في مفسقات أو في أمور بدعية أو شركية إلى غير ذلك، فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله جل وعلا. وهذا هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد في الأولياء، فإنه يكون هذا الولي حيا ويكون فاسقا فيحبب للناس بعض المنكرات أو بعض البدع ليحصل منهم على مال أو على جاه أو إلى آخره، يعتقد الناس أنه ولي فيتبعونه على ذلك ويقولون قالها الولي الفلاني. والذي يحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس أن الولاية لا تكون إلا للمؤمنين المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه، المتقي الخائف من الله جل وعلا الذي ينتهي الواجب وينتهي عن المحرم ويجل قلبه من الله ويستعد للقائه، هذا هو المتقي وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا لله جل وعلا. وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله، فراجع أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم ليس بولي، انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به. ولهذا ذكر لك في أول الكلام قول أبي عمرو بن جنيد أبي عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، يعني الوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة أو في التأملات والتفكر أو في السلوك مع الناس، فكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل. ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحباب أحد الأولياء كما يزعمون في المغرب زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله وأن جده حدثه بكذا وكذا وكذا، فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار يأمرهم وينهاهم وهم يطيعون، فقال لا أكافئكم حتى إلا لأن تحجوا معي هذا العام. قالوا أو تحج؟ قال نعم وستحجون معي جميعا. فلما وهو في المغرب الزمان يحتاج إلى مبكرة، فلما صار وقت الحج قرب واحد الحجة قالوا له ألا نحج؟ قال سوف نحج، الأمر عند الأولياء يسير، والثاني والثالث والرابع حتى يأتي يوم عرفة. فقالوا له ألا نحج؟ قالوا بلى، إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة. فلما أتى بعد العصر أمرهم بالاستعداد، ولما تجهزوا هم وأهليهم وهم وأهلوهم وأولاد قال هلموا، فصعد بهم إلى قصر البيت فقال لهم سبحان الله هذا جبل عرفة. فقالوا له أين جبل عرفة؟ قالوا هل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا هنا. فدعوا، فلما مكث مدة قال غابت الشمس في عرفة فرحلوا قليلا قال افعلوا كذا، أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة فطوفوا. فأخذ يعمل بهم مثل هالحركات وهم يسلمون له الولاية، يعني أن الدرجة الأولى التي يدخل بها صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأشياء هؤلاء أن يقال سلم الناس وأن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا. فإذا كان حي في الناس يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى أشياء ويعتقد الناس فيه فيقال لهم المؤمن هو الولي هو المؤمن التقي، وهذا من أفعاله كيف وكيف وكيف من المحرمات. والأولياء الدجالين أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة حتى ما يأتي مثل هذا، فيقال هو في الظاهر يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله جل وعلا. ومنهم طائفة تسمى الملامكية أو الملامية، وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد أو خلاف الاستقامة خلاف الإخلاص لأجل أن لا يتهموا بالرياء، يقال نظهر هذا في الناس لأجل الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون، فيقصون الطاعات ويظهرون الفسوق لأجل ألا يرى الناس. وفي مثل هؤلاء قال الفضيل بن عياض الجماعة: العمل لغير الله هو، وترك العمل لغير الله شرك. لأن هؤلاء يزعمون أنهم هربوا من الرياء ووقعوا في الشرك لأنهم تركوا العمل لأجل الناس. والعمل لغير الله رياء، وترك العمل لأجل الناس أو لأجل غير الله هذا شرك، يعني ترك العمل الصالح الواجب فشرك. المقصود من هذا أن تأصيل شيخ الإسلام عظيم في بيان هذه المسألة المهمة.
وكرامات أولياء
الله فصل كثير فصل بقي كثير يدخل في الكرامات الآن بعد ما بارك الله نكتفي بهذا القدر. في شيء ولا شيء؟ نعم، الهروي اللي تكلمنا عنه المرة الماضية هو أبو إسماعيل، صحيح مثل ما هو موجود عندكم في الكتاب، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي، ليس إسماعيل. إسماعيل ذاك رجل آخر غير اللي الموضوع عنه، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي. اللي هو عن الهروي أبو شيخ الإسلام ينقل عن كتب كثيرة غير موجودة.
رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور خارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. لا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي الله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن بحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور مذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي الحمامات والقمامين والمقابل والمزابل، رائحته خبيثة، لا يطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلب ولا كلب. وقال عن هذه الأخية: إن هذه الحشوش المحتررة أن يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق مستنة في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحجأة والكلب العقور. وفي رواية: بحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا يفهم الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم
لا يصحب الملائكة رفقة معهم كلب.
وقال: إذا ولغ الكلب في ناج أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأسو الحيات والعقارب والجنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وخواطر أو يسب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يصل إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب والنيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابل ولا سيما إلى مقابل الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر منه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن. فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن.
وهذه الصفات موجودة في فئات ممن يدعى أنهم من الأولياء وأنهم أصحاب الكرامات. الفئة الأولى المجاذيب والمجانين ففيهم مثل هذه الصفات من ترك الوضوء والصلاة لأنه مجنون أصلا، وأولئك يعتقدون في جنونه كما سبق أن ذكرنا. الفئة الثانية الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد الناس فيها الولاية فأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مقاما فتلبسوا بهذه الصفات المنكرة والعياذ بالله لأجل أن يعظمهم الناس وأن يدعوا فيهم الولاية. والفئة الثالثة الكهنة والسحرة وأصحاب المخارق الشيطانية والمشعوذون منهم عقلاء ولكن يستعينون بالجن ويستخدمون الجن يكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة. هذه الفئات الثلاث ادعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل الكرامات والأولياء. تجد في بعض البلاد يقال للكاهن أنه ولي وهو كاهن، إنما يخبر من طريق الجني. وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامه. كذلك الفئة الثالث فكما ذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل الإيمان لهم صفات، وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم خوارق فإنما هي من الشياطين لتغوينا. شياطين الجن قد تظهر المرء في مساعدتهم فيغتر الناس بذلك، والجن أقدرهم الله جل وعلا على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر، كما قال جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب يعني من الإنس إن علم الاسم الأعظم، قال الذي عنده علم من الكتاب يعني بالاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب وإذا طلب منه به أعطى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إلى آخر الآيات. فدل على أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم الله جل وعلا عليها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أحمل لك العرش من اليمن إلى بيتك وإلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من مقامك فقط مدة مقامك في المجلس. فالجن يخبرون بمغيبات ليست مغيبات مطلقة، مغيبات عن بعض البشر، ويخبرون وهذا الأول اللي يسمى العراق يعني يخبرون بمغيبات عن بعض البشر حصلت وانتهت في الماضي، وربما أخبروا بمغيبات تحدث في المستقبل، ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويكون مما التقطه المشترك السمع ومنهم وهو الأكثر أن يكون كذبة فيكذبون مع الخبر السابق من كذبة ورود هذا في النفس. ومنهم من يعني غير الإقدار وغير الإعلان منهم الوحي يوحي يعني بأن يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه فيأتيه آثم ويقول له كلاما فيأتيه الجن فيقول هذا كاذب لأن حصل منه كذا وكذا فيقول له أنت كاذب. فإذا واجهه بهذا أو في بيتك كذا كيف تقول هذا وفي بيتك كذا كيف تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول
هو الذي يعلمه الأمور الغيبية الماضية والحاضر والمستقبلة ويقدره على أشياء له الملك ولا يجعل من هذا من الشياطين لأنه بالاتفاق أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان. لهذا وجد على المؤمنين لا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء الخوارق. فكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خوارق جرت على يدي الأنبياء هذه تسمى آيات وبراهين ودلائل، وخوارق جرت على يد أولياء صالحين مؤمنين متقين هذه تسمى كرامات، والثالث خوارق جرت على يدي فسقة مردة وربما كفر بعيدون عن الشريعة لا يصلون ولا يتطهرون أو عندهم بدع وعندهم خرافات وأشياء ذلك هذه تكون من الشياطين. طبعا في حدودها مختلفة، يعني الخارق الشيطاني غير الكرامة في ضابطها غير الكرامة غير إيش غير الآية هو البرهان.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، إن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما تبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء في البقر، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد خلف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن.
هذا أقرب أو أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله جل وعلا يجعل للمرء فرقان، وهذا الفرقان قد يكون في الأمور العلمية وقد يكون في الأمور العملية وقد يكون في الأمور القدرية يعني الرابعة إلى القدرة، وهذه هي أنحاء الكرامات. الكرامة قد تكون راجعة إلى العلم، قد تكون راجعة إلى العمل، وقد تكون راجعة إلى القدرة. ولهذا قوله سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الأشياء، بين الحق والباطل في الأمور العلمية، وما بين الهدى والضلال في الأمور العملية، وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء وكرامات الأولياء والصالحين ومخارق الكهنة والشياطين. فهذا يكون بالتقوى. فإذا اتقى الله، إذا اتقى الله العبد وكان في تقوى محسنا فإنه يؤتى هذا الفرقان فيبصر المحق ويبصر الباطل. وكما قال سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذا النور هو الفراش. وقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراشة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الفراشة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: فراشة خلقية رياضية، هذه الفراشة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراشة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، يستدلون بصفة العينين على ذكائه من عدم، يستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدم، يستدلون بسعة الصدر على حلمه من عدم حلمه، يستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، يستدلون بتقاطيع وجهه، بعرض جبهته، بشموق أنفه، بسعة وجهه، بطول وجهه. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة بلون الشعر، بلون العينين، على صفات هذا المتصف في تلك الصفات. فهذه هذا النوع وهي الصفات أو الفراشة الخلقية، هذه راجعة إلى تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك ما فيها لا يجوز أن يعتمد بإطلاقه، كذلك لا يرد بإطلاقه لأن فيه ما هو من الحق. ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عنه عن الشافعي رحمه الله، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته، أرسل خادمه مرة فقال له أن يشتري له بعض البقول، يعني بعض الخضروات، فقال ممن اشتريت؟ قال من رجل. قال ما صفته؟ قال كان أعرج، فقال لا آكله، كله وأشبه ذلك. هذا من نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم وأجلة الأئمة، لكنه شيء يغلب على النفس، وكل من يؤخذ من قوله ويرد. وبعض العلماء أيضا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، منهم من كان طويلا، منهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفعل لمخالطتهم ما تعلمه. والنوع الثاني من الفراسة فراسة علمية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوصول صاحب الفرس عليه، وقوة صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك أيضا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم به الحق. وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء تحت الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوع. فقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية من الراجعة إلى علمه في الأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر بكذا وأشبه هذا، فهذا من النور الذي يطرفه الله جل وعلا في القلب. لكن هذا لا يسوغ أن يحكم به، يعني أن يجعل دليلا على الحكم فيستعمله المستعمل على أنه دليل، هذا خاطر يأتي للقلب ويحكم عليه ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى
فراسة من نور الله جل وعلا، لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة، أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة، فإن هذه الفراسة دليل ناقص، قد تكون من نور الله جل وعلا وقد لا تكون. المرء لا يزكي نفسه فلا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله جل وعلا أو هو من الظن السيء أو من هو من التسويق الظن الحسن يعني الذي فيه تزكية بغيره وأشبه ذلك مما لا يسوء. فله أن يستعمله من جهة الاحتياط من جهة المعرفة، ولكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم محدثون يعني ملهمين، فإن يكن أحد منكم فعمر. النوع الثالث من الفراسة ادخلت في الفراسة وهي المسمات بالقياس، والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر. وهذه القياسة قد تصل في أهلها، معروف بعض قبائل العرب فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وضع القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وضع القدم هل الواضع رجل أم امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر. وهذا يسمى القياسة، تتبع الأثر، وهذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم وهو صحيح، دلت التجارب على صحته، والشريعة جاء فيها الحكم بالقياس. القائد يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائد، مثل تنازع الأنساب وأشباحها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بن زيد، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما، فأتى رجل من القافة فقال: يا رسول الله، هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبرك في سارير وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، لمحبته لأسامة ولأبيه رضي الله عنهم. فهذا النوع صحيح شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة. يعني أقوى أنواع الفراسة، يعني بالأدلة أنواع الفراسة الثالث، وليست الأدلة اللي هي البينات عند القاضي، أقوى أنواع الفراسة يعني من حيث الحكم الظاهر. أما الباطن فالثاني اللي هو الكرامة فراسة المؤمن، والأول قد يكون وقد لا يكون. نفتري بهذا.
هل هي من المواحد يعتبر الشعر أو أنها علم؟
العلماء يقولون علم يتداوله بنو مرة وفيه استعداد فطري، لكن هو علم يعني معه معه تعليم خاص فيه. نكتفي بهذا. طيب كمل. تقول باقي سطرين ثلاثة. طيب خلاص كمل.
قد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه:
لا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعذنه، وما تركت في شيء انا فاعله. تردد عن فضل نفس العبد المؤمن ذكره الموت واكره مساءته ولا بد له. فاذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال اولياء الرحمن وحال اولياء الشيطان، فما يفرق السير فيه بين الدرهم الجيد والدرهم الزيد. كما يفرق السير فيه بين الدرهم الجيد والدرهم الزيد، وكما يفرق بين من يعرف الخير بين فرس الجيد وفرس القتيل، وكما يفرق بين من يعرف الفروسيه بين الشجاع والجبان، كما انه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الامين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمه الكذاب والاسود العنسي العنسي وضليحه الاسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين اولياء الله المستقيم واولياء الشيطان الضالين.
يعني هو يقصد على كل حال، يقصد حالة في مدعى، حالة في مدعى، لكن ما أعرف هذا التفصيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم سرعة ومنهاج، فالسرعة هي الشريعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالسرعة من جهة الشريعة للنفس، والمنهاج هو الطريق الذي انسلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة
يسلك فيه، هو الطريق الذي سلك أو يسلك
فيه. يقول: المنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، ومن استسلم لغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله ليستكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان ومكان. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له.
يعني دين الإسلام العام، فكل دين بعث به الرسل هو دين الإسلام، لكنه دين الإسلام العام، يعني الذي يشترك فيه الأنبياء والمرسلون، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واحد. أما الإسلام الخاص فهو شريعة الإسلام الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ثلاثة، يطلق على ثلاثة أشياء: الإسلام العام وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، لا يجيه قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والثاني دين الإسلام الخاص، وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام
والثالث هو الإسلام الأخص، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، توفي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن الإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاث، عام وخاص وأخص. نعم.
قال الله تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: إن يغض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم. كان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فصل: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة مفيدة في الناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير قرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة. وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم. وأفضل الصادقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل وصفناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقل كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفق الطوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له. فالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله. إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة غالبة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له. الصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله. إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد ابن علي الحسين، فإنهم صنفا غرض فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يدعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفتوح، وخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء مما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وقوله آتي باب الجنة فأستفسر فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمر أن لا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لغير ذلك من الدلائل، كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاج إلى غيره، لم تحتج شريعة إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح حاله في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور والتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به بما أنزله إليه وأرسله إليه لا من توسط بشر. وهذا من ثلاث الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما حصل له من الهدى ودين الحق وبتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه.
هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء قطعا، وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب، وظاهر أيضا من جهة التعليل، فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي، ففي سبب اقتدائه بالنبي واقتدائه له صار وليا، وجاءته الكرامة من جهة اقتدائه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دائما أقل رتبة، والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف. أما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم أنهم طائفة واحدة، والثالث الفلاسفة. فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك، وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في فصوصه. فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة. لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين، يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة ما سمعه منه. وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة حيث لا يكون هناك حجاب، والأنبياء يخرج منهم من كلم في بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه، يعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية، ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. والطائفة الثانية الرافضة والإسماعيلية، فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء، وعندهم هذا من ضروريات المذهب، حيث يقول بعض أئمتهم من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا. ضروري أن الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه مستقيم وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية قرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياء معظم من الأنبياء من جهة أن الولي وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة، أن الولي يحل فيه الحق جل وعلا، وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة، فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صورة لله جل وعلا، صورة ناسوتية وليست لاهوتية، يعني بحلول الحق جل وعلا. فالجثمان جثمان إنساني، ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي إلهي. والطائفة الثالثة أنهم يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد، وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة، والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك، لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه
بغله. وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وحقله وفهمه. فلهذا الفيلسوف تفايا مع النبي في إدراك الحكمة، ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره وليس بواسطة. ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة. وهذا القول وكل الأقوال الثالثة يندق، وكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستفاد على الكفر، فإن صاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم قال يجب استفاد، يجب قتله من بلا استفاد. من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استفادة، لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا، وإنما هي زندقة محضة. وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام، وأن الرسل إنما يصبرون بالإسلام لله رب العالمين، وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوامهم والأولياء إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من يدعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول من الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم ظاهر دون علم باطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر، وهو أكثر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم الإيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من علم مجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإن يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به بما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر من يقول مؤمن بعض وأكثر لبعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى الكتاب. وهؤلاء مناحية يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، وأن الولاية أفضل من النبوة، وينبثون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، فينشدون مقام النبوة في درجتهم شيخ الرسول المدينة الولي، ويقولون نحن شرفناه في ولايته التي هي أعظم بثالثة، وهذا من أعظم صلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضل عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي ولي فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، وإن تقدروا مجرد إلى الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إلائه إياه يمتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد منازل للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يكونون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي إنهم يأكلون من المعدن الذي يأكل منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخذوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخره المحدثين وأمثاله، ولا يقولون إن هي رب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء من مشيئته وقدرته، ولا يعلم بالإياس، بل إما أن يمكن علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاك، كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، من لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والسلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ونسبة العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية وأمر الأمور الإلهية، وكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. فاليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن المتأخرون مثل سينا وغيره أرادوا أن ينسقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية المعتزلة وركبوا مذهبا أن يعتزل إليه متفلسفة قهيرا وفيه من الفساد والتناقض، لقد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل ثبوت وعثوا محمد صلى الله عليه وسلم الزهر العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ناموس سورة العالم، ووجدوا الأنبياء قبلك والملائكة والجن، أرادوا بك أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوام كلهم المنام الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عسرة يسمونها الموجود المدرجات والمفارقات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وتنمو تلك المفارقات بمفارقة المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأسلاك لكل سلك النفس، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المدرجات التي أثبتوها تبدو عند التحقيق إلى نور موجودة موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعداد مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الإخلاصية المجردة، أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة وجودة وخلاء مجردين، وقد اعترف حزاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كالموسيين أن يثبتوا أمر النبوات على أصوله الفاسدة، جعلوا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي، أن تكون له قوة علمية يسمونها قوة حسية.
قبل هذا مثلا يريد منه الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول ولاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن ولاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، والفلاسفة كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن قالوا إن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده، وأن النبي فوصل إليها بإعطاء، فمعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي، وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل، لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين، إلى قوة علمية وإلى قوة عملية، فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية فضلوا الفلاسفة والحكماء على الأنبياء من الجهة العلمية، والصوفية ولاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية، لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة، طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء آخر. سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف الشيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة من فلاسفة اليونان أصلا، والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات، وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس. فالقوة مختلفة، فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات، وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر. فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية، فلهذا قالوا نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل، والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الغيبيات أمور عندهم خطابية. والعقليات المجردة وتصور أمثلة مجردة عن الواقع. المقصود من هذا الكلام وهو مبسوط وله مكان لشرحه بلا يناسب شرحه في المساجد، المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة والفلاسفة اليونانيين ثم ما نتج من قول الصوفية. وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو ما ألمع إليه كلامه، لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية بل أخذوه من الفلسفة اليونانية، وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان، فلسفة علمية وهذه المراد منها شرح المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء العلمية على ما هي عليه، والنوع الثاني فلسفة عملية والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها. ولهذا صارت الفلسفة أقساما، ومنها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلمية أرسطو، والفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلاطون، أفلاطون غير أفلاطون. دخلت يعني في تفاصيل لمذاهبهم كذا، دخلت المذاهب هذه إلى الدولة أو إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها. فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة، فنشأ من خليط ما عند أهل الاعتزال وما عند الفلاسفة وما في النصوص ما يسمى بعلم الكلام، خليط من هذه الأشياء الثلاثة: عقيدة المعتزلة، النصوص، فالفلسفة. فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الثلاثة أشياء. وأما الفلسفة العملية الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين: الطريق الأول طريق الكتب المترجمة، الطريق الثاني مخالطة طائفة كثيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في الشام وفي العراق وفي غيرها. دخلت الفلسفة الإشراقية فلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقها فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم غير المحسوس. وهذا يصل بالرياضة، يصل إليه الواصل بالرياضة. هذا النوع هو الذي دخل في الصوفية، فنشأ العلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلاطون الإشراقية، ونشأ ما يسمى بالسلوك الضال أو التصوف في خليط ما بين الزهد الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي. فظهرت النظريات أو الأقوال المختلفة عند الصوفية الغالية من الاتحاد والوحدة والفناء والآخرة نتيجة لهذا. وصلوا كما وصلت إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة تكشف عنه فيها الحجب ويصل إلى ما وراء العالم المنظور إلى آخره. وحصل القول عند الطائفتين أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو أفضل البشر، الفيلسوف العلمي العقلي أفضل من غيره، وهذا الذي قال به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته، قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا لك في الدرس السابق. والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي لأن النبي حجب بالحجب، وأما ذاك فإنه أشرق فثني عن مشاهدة السوى ووصل إلى مشاهدة الرب جل وعلا وسماع كلامه والأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي نقل إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. تفضلوا من جهة أنهم أخذوا بلا واسطة وأما الأنبياء فأخذوا بواسطة. شو تفاصيل لهذا الكلام معروفة، لكن بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في ربطه بالفلاسفة العلميين وبالفلاسفة العمليين كما ذكرت لك. نعم.
زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصل بها فهو نبي، وتكون له قوة علمية، تكون له قوة قدسية ينال بها العلم بلا تعلم. ثانيا أن يكون له قوة تخيلية تخيل إليه ما يعتقد في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصوات كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هلول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من سنعمه، فأقروا من ذلك من ورثة لهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك.
هذا يحتاج إلى تحت أن نقف عندها، هذا له علاقة من معجزات الأنبياء نقررها لكم إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، التي اتصف بها فهو نبي. الأولى أن تكون له قوة علمية، تكون له قوة حسية ينال بها العلم بلا تعلم. الثانية وأن تكون له قوة تخيلية يخيل له ما يحدث في نفسه حيث يرى في نفسه صورا ويسمع في نفسه أصواتا كما يراه الناس ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي ملائكة الله تعالى. ثالثا وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هذا العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأنبياء وخوارق السحرة هي الصور الأول، فأقروا من ذلك أنها وصورا الأنبياء وهم كثيرون، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعرابا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول.
وليسوا عشرة ما يعلم جنود ربك إلا هو،
وليسوا عشرة
عشرة
وليسوا أعرابا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدرت كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر، وهذا كله يعلم فساده بالإصرار من دين الرسل. فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله، وهؤلاء يدعمون. فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله.
كيف لا هذا من أحد حتى
النحو
مبدعاً في ألف لا مبدعاً ألف إيش عادي فليس أحد
من الملائكة مبدعاً لكل ما سوى الله
على مبدعا الحرم نحو مبدعا لكن كل متخذة مبدعا لأنها خبر ليس كله إيش
ليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله ليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله وهؤلاء يفهمون أن العقل مذكور في حديث يروى إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أصغر علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي إن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكره في العقل كاذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البصري والدارقطني وابن الجوزي.
حاتم البصري يعني ابن حبان، أبو حاتم البصري يعني ابن
حبان، والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، وإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات، وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما لما وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعند الشريعة جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك بين هذا من هذا. وسبب غرقهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل غريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس، فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي العقل عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية المعتدلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول ولا أحسن فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كفروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الكاذبة ونزعهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصارت قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد وصف في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون الدليل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال التابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء أو أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أولياء الله وأنهم يقولون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفصول، فقال إنه يأكل من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل الذي يوحى به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأكل عن الذي هو أصل يأكل عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأكل عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه، ولم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون من فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين؟ النبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية ملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أزهر.
ونهي الكلام ليس ايه
سن العربي مثاله وان تعلمه من الصوفية فمن صوفية الملاحد والسلاسفة ليس من صوفية اهل العلم
اهل الكلام مثل ما في النسخة الثانية لانه ايدها لان اهل الكتاب والسنة هم اهل العلم هم اهل العلم
الفضيل بن عياض والظاهر بن يدهم وابي سليمان الداراني معروف الكرخي وجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري التستري وامثالهم رضوان الله عليهم اجمعين كقوله تعالى وقال الصخر الرحمن ولدا.
المقصود من هذا قبل اتمام الايه الصله بما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكرامات الأولياء ومخارق السحرة ومعجزات الأنبياء، فإن الخوارق كما ذكرنا التي تحصل في الأرض ثلاثة أصناف: خوارق الأنبياء، وهذه تسمى آيات وبراهين، وآيات الأنبياء قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى. والثاني من الخوارق ما يختص بالأولياء، فهذه يقال لها كرامة، وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء، أي من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها بالذات والقدر والصفة. الثالث خوارق جرت على أيدي السحرة والكهنة على أيدي أتباع الشياطين، فهذه مخارق الشياطين ليست من الله جل وعلا إمدادا لهم، وإنما هي من الشياطين ابتلاء لهم. فالأول آيات وبراهين، والثاني كرامات، والثالث خوارق شيطانية. أما آيات الأنبياء فإنها لا تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخارق السحرة والشياطين والكهنة. فربنا جل وعلا قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فدل على انقسام آيات الله جل وعلا إلى كبرى ومن هو أدنى من ذلك صغرى وغيره. كذلك قوله جل وعلا في موسى عليه السلام: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فأراه الآية الكبرى، فدل بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك. الآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء، لا يمكن أن يعطى الولي آية كبرى، لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي، دليل رسالة الرسول عليه صلوات الله وسلامه. أما الآيات الصغرى مثل نبع الطعام، نبع الماء قليل مثلا من الأصابع، أو مثل سماع الأخبار، أو مثل مشي على الماء أو أشبه ذلك، هذه آيات تحصل للأنبياء، أو تكسير الطعام القليل تحصل للأنبياء وتحصل للأولياء. وأما الآيات الكبرى فإنها إن حصل للولي فإنما يحصل له ما هو من جنسها، لكن لا يماثلها قدرا ولا ذاتا ولا صفة، مثل النار التي جعلت لإبراهيم عليه السلام فأنجاه الله منها، والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد فأنجاه الله منها. فما بين النار والنار فرق، وما بين الصفة والصفة فرق، وما بين سبيل النجاة وسبيل النجاة فرق. فإذا هنا يعني بهذا التفصيل يزول إشكال من قال إنه لا كرامة للولي، لأنه لو قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولياء، كما هو مذهب المعتزلة ومن حزم جماعة من أنكر كرامات الأولياء وأنكر الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال إن كل خارق يحصل لحكيم أو لولي، فإنها قد تحصل للشياطين، لكن ما يحصل للشياطين فليس معجزا إلا لمن كان مثله. أما من لم يكن مثله، يعني لم يكن معجزا إلا لمن لم يكن مثله، أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز، لأنه ليس بإقداره هو، ليس بمقدرته، ليس بإقداره هو وإنما بمقدرته، يعني أن الشياطين أعطته ذلك، حصل له ذلك بالسحر بالكهانة. أما الكرامة فهي من الله جل وعلا لعبده. فالسحرة مثلا الذين جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظيم، ترهب الناس وجاءوا بسحر عظيم، هؤلاء سحرهم العظيم إنما كان خارقا على من لم يكن ساحرا، أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق. وأما أهل الكرامات، كرامات الأولياء، الأولياء الذين لهم الكرامات، فإنهم جنسها يختلف، جنسها يختلف ما بين ولي وولي، وما بين مكرم بهذه الكرامة هو آخر، كل أجناسها يكون معجزا أو خارقا لناس زمانهم. فقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست كرامة، لأنها تحصل لأحد الناس مثل الطيران في الهواء، مثل المشي على الماء وأشبه ذلك، أو أن يكون في الشتاء عارف بملابس خفيفة. هذا قد يحصل الآن باختلاف الزمن. أيضا كرامة الولي تحصل خارقة لناس زمانه، ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا، وإنما لناس زمانه يعني في أرضه ومن هو عنده، ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا أو على سبيل. أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة